سمعناه أطعناه نسبحه.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، أنا محبوبة صالحي أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، ومستوطنان يحاولان الاعتداء على كنيسة قبر العذراء مريم في القدس. إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار بطولية في حوارة، والمقاومة تعدها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المستمر. لقاء أمني في شرم الشيخ يجمع السلطة والاحتلال، والفصائل تحذر مسعى ضرب المقاومة بأيد فلسطينية في الضفة. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم 107 مستوطنين فجر اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحته، واستمعوا إلى شرح حول الهيكل للمزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني. نبقى في القدس، حيث حاول مستوطنان صباح اليوم الاعتداء على كنيسة قبر العذراء مريم الجثمانية في المدينة المقدسة. وقالت محافظة القدس إن اثنين من المستوطنين اقتحما الكنيسة وحاولا تخريب محتوياتها، إلا أن المواطن حمزة عجاج تصدى لهما وتم إلقاء القبض على أحدهما ولاذ الآخر بالفرار من المكان. وفي وقت سابق أصيب عدد من المقدسيين عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم في منطقة جبل المكبر واعتقال عدد منهم. التفاصيل في التقرير الزميل منذر رباي.
في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وتحديدا المادة 27 من اتفاقية لاهاي لعام 1707 والمادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977 والتي تنص على حماية أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، حاول مستوطنان اثنان الاعتداء على قبر السيدة مريم البتول في كنيسة الجثمانية في مدينة القدس المحتلة. المقدسيون تصدوا للمستوطنين بكل شجاعة وبسالة، وما هي إلا ثوان معدودات حتى اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال المكان وأخذت المستوطنين من بين أيدي المقدسيين. هذا الاعتداء من قبل المستوطنين أو قوات الاحتلال على حد سواء على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية ليس وليد اللحظة ولن يكون الأخير. فقبل هذه الحادثة اعتدت قوات الاحتلال بكل وحشية وهمجية على عدد من المقدسيين في منطقة جبل المكبر واعتقلت عددا منهم. أظهرت مقاطع فيديو اعتداء على الشبان وضربهم بأعقاب البنادق. انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لحرمة الأماكن الدينية المقدسة تأتي في سياق الحرب الدينية التي تشنها العصابات الصهيونية منذ احتلال فلسطين عام 1948.
أصيب مستوطنان أحدهما بحالة خطرة مساء اليوم في عملية إطلاق نار قرب حورة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب المنفذ بجراح خطيرة وتم اعتقاله من قوات الاحتلال. وسائل إعلام العدو ذكرت أن المنفذ أطلق النار من مسافة قريبة جدا وأن قوات الاحتلال انتشرت في منطقة العملية بشارع حورة الرئيس. وأوضحت نفس المصادر أن الجنود أطلقوا النار تجاه المنفذ وقاموا باعتقاله بعد ملاحقته لوقت من الزمن قرب مكان العملية. الفصائل الفلسطينية باركت عملية حورة مؤكدة أن العملية تعد ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المستمرة، وأن عملية حورة يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب:
في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نبارك هذه العملية البطولية التي نعتبرها جاءت ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في كل مكان، وخاصة جريمتي الاغتيال اللتين وقعتا اليوم في قدسية بريف دمشق ويوم الخميس الفائت في مدينة جنين. جرائم الاحتلال لن تمر بدون رد، والدم الفلسطيني ليس رخيصا ولن يضيع هدرا. دماء المجاهدين ودماء الأبطال والأبرياء من أبناء شعبنا لن تضيع هذه الدماء الزكية والطاهرة هدرا ولن تضيع هباء مهما بلغ العدو الصهيوني من مراحل العلو والإفساد. سيخرج من هذا الشعب مقاتلون وأبطال ومقاومون شجعان يذيقونه بأس العذاب. هذا أولا. ثانيا، العملية البطولية في حوارة هي الحقيقة دليل واضح مرة أخرى على هشاشة منظومة الأمن الصهيوني. الأمن الصهيوني الذي يتبجح، ونتنياهو الذي يتبجح كل يوم ويخرج يعني منتشيا على حساب الدم الفلسطيني. هذه العملية هي صفعة قوية، لطمة قوية على وجه منظومة الأمن الصهيونية بكاملها وفي وجه نتنياهو على وجه التحديد وكل حكومته الفاشية المجرمة.
انطلق في مدينة شرم الشيخ المصرية اللقاء الأمني السياسي بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بمشاركة مصرية أردنية ورعاية أمريكية لاستكمال اجتماع العقبة الأخير بهدف القضاء على المقاومة المتنامية في الضفة الغربية المحتلة. هذا وتسود الساحة الفلسطينية حالة من الرفض الواسع للقاء الذي يأتي بعد أقل من شهر على اجتماع العقبة وبعد أيام من قليلة على جريمة الاحتلال في مدينة جنين. التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
للمرة الثانية خلال أقل من شهر تذهب السلطة الفلسطينية في مسار لقاء أمني آخر، هذه المرة في مدينة شرم الشيخ، غير ملتفتة إلى رفض غالبية الفلسطينيين. فآخر استطلاعات الرأي للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أظهر رفض 73% من الفلسطينيين لاجتماع العقبة الأمني الشهر الماضي، إضافة إلى تأييد 68% لتشكيل مجموعات مسلحة لمقاومة الاحتلال. حالة رفض تزامنت مع بيانات من معظم الفصائل تدعو السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا المسار الأمني. ومن داخل منظمة التحرير طالبت 3 فصائل هي الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وفدا رئيس السلطة محمود عباس بعدم المشاركة، مؤكدين أن المشاركة لم تكن نتيجة قرار في أروقة المنظمة.
الذي صدر عن 3 قوى ممثلة في اللجنة التنفيذية، الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب وحركة فدا، أن هذا القرار لم يؤخذ في اللجنة التنفيذية، لا توافق عليه بالمشاركة في شرم الشيخ، ولذلك نتائجه غير ملزمة لنا. بصراحة العقلية التي تحكم هذا المسار وهذا التوجه عند قيادة السلطة الآن هي عقلية أوسلو، أي التعايش مع الوضع القائم ومحاولة يعني حيث أمكن لتحسين الظروف الحياتية والمعيشية وغيره، وهذا خطر كبير.
تشير اعتداءات الاحتلال المتواصلة وعمليات الاغتيال وتعزيز الاستيطان إلى أن السلطة لم تحصل من لقاء العقبة السابق على أي شيء، ويفسر مراقبون ذهابها إلى المسار ذاته بهدف حصر الرهانات الرسمية بالاتفاقات مع الاحتلال، رغم أن الاستمرار بهذا النسق سيصب في مصلحة تل أبيب. استبقت المصادر العسكرية الإسرائيلية لقاء شرم الشيخ بالتأكيد أن هذا المسار لن يوقف اقتحامات المدن الفلسطينية، وهو أمر أظهره الواقع خلال الشهر الماضي بقرابة 400 عملية اقتحام تضاف إلى قرابة 90 شهيدا منذ بداية العام الجاري.
حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من المسعى الأمريكي الصهيوني لضرب المقاومة وإشراك السلطة بذلك عبر اجتماع شرم الشيخ، وقالت الفصائل إن هدف لقاء شرم الشيخ وقبله العقبة تفعيل التنسيق الأمني بين السلطة والعدو من أجل حصار المقاومة وضربها خاصة في جنين ونابلس، وإن مشاركة السلطة في لقاء شرم الشيخ إمعان في تجاهل جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وغطاء لها. عن اجتماع شرم الشيخ الأمني في مصر يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ناجي الضاضة:
هذه القمة كسابقتها قمة العقبة، المنطلقات واحدة، الأطراف وحدها، والميدان لم يتغير، ما كان قبل قمة العقبة كما بعدها، قتل الشعب الفلسطيني واستباحة للأرض الفلسطينية، عدوان مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة مستوطنين داخل القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. الآن قارب العدد من 90 شهيدا منذ مطلع هذا العام، كل ذلك يأتي برصاص الجيش الإسرائيلي ووحداته الخاصة داخل الأراضي الفلسطينية. لم يتغير شيء في الميدان، فالعدو الإسرائيلي لا زال يتوعد الشعب الفلسطيني، هذه الحكومة الإرهابية والحكومة المتطرفة لا تزال في جعبتها تهديدات كبيرة وإجراءات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني سواء في القدس أو الضفة أو الداخل المحتل. ما يجري هو في الحقيقة اعتداء قبل القمة وبعدها، حتى أن هذا التضخيم لهذا المسمى قمة وكأنها يعني تأتي في سياق يتفاءل أصحابها من خلاله بنجاحها، ولكن ذلك في الميدان واضح أنه يفشل أمام إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة هذا الاحتلال والعدوان.
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة النائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العروري، واستعرض السيد نصر الله مع الوفد آخر المستجدات في فلسطين المحتلة وخصوصا المقاومة البطولية والباسلة في الضفة الغربية والقدس والأحداث الداخلية في الكيان الصهيوني. كذلك جرى التباحث في التطورات السياسية في المنطقة المنطقة والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية. إلى ملف الأسرى، حيث ادعت اللجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة كل القوى الفلسطينية لدعم الأسرى وإسنادهم مع قرب دخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام خلال شهر رمضان. وادعت اللجنة في بيان صحفي الجميع إلى تعزيز وقفات الإسناد يوم الثلاثاء القادم في مراكز المدن كافة، ويواصل الأسرى خطواتهم النضالية ضمن البرنامج الاحتجاجي المتساعد لليوم 34 على التوالي. الزميل محسن الريماوي والتقرير التالي.
مع اقتراب ساعة الصفر واستمرارا للعصيان المدني الذي ينتهجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال، تتجهز الحركة الأسيرة لخوض إضراب مفتوح عن الطعام ضمن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية التي ما تزال مستمرة لليوم 34. إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام يبدأ أول أيام شهر رمضان ما لم تتوقف العقوبات المجحفة المفروضة عليهم، وتتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها المدعومة والمقرة من وزارة الإرهاب القومي ووزيرها المجرم. يملك السجان أجسادهم التي غيبها خلف سجونه وقضبانه، لكنه لا يملك همتهم ولا إرادتهم الصلبة، فلم يترك لهم خيارا سوى الإضراب عن الطعام، فقد بات خيارهم الوحيد والأمثل، حيث وطن الأسرى أنفسهم على معركة إضراب الحرية أو الشهادة في ظل ما يواجهونه من إدارة السجون. وتتمثل العقوبات التي فرضها بن كفير وإدارة السجون في إغلاق الكانتينا والحرمان من الخروج لأداء الرياضة الصباحية، ووضع أقفال على الحمامات الخاصة بالاستحمام، وقطع المياه الساخنة، وسحب أدوات التسخين وبعض المستلزمات الأساسية. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 4780 أسيرا، من بينهم 160 طفلا و29 أسيرة و914 معتقلا إداريا.
أعلن الأسرى الذين سيخوضون معركة الإضراب عن الطعام وصيتهم الجماعية مع اقتراب معركتهم الكبرى في الإضراب عن الطعام تحت عنوان بركان الحرية أو الشهادة، والتي سيشرعون بها في الأول من رمضان. وأدعى الأسرى في وصيتهم لتعزيز حالة التضامن والإسناد لهم في معركتهم، مطالبين العالم بتحريرهم وهم أحياء قبل أن يصبحوا جثثا وأرقام. عن إعلان الأسرى لوصيتهم قبل الإضراب في الأول من رمضان، يقول الناطق باسم وزارة الأسرى والمحررين منتصر النعوق:
لا شك أن وصية الأسرى اليوم كتبت بالدماء، وكتبت بتضحيات كبيرة واستعداد قوي وإصرار وعزيمة لا تلين أبدا. الأسرى اليوم يستعدون لخوض معركة الإرادات مع الاحتلال السجوني ومع إدارة السجون. هذه الوصية تثبت أن الأسرى قادرون على الانتصار، تثبت أن الأسرى ماضون في خطواتهم، وربما أصبحت الآن معركة الإضراب المفتوح عن الطعام حتمية، بمعنى أنها قائمة ولا تراجع عنها أبدا. وخلال هذه الأيام بدأ الأسرى فعليا بالتحضير لهذه المعركة عبر جلسات تعبئة عامة في ساحات السجون وداخل الغرف للتثقيف والتوعية، وحشد أكبر عدد من الأسرى للمشاركة في هذه المعركة. اليوم الأسرى أخرجوا وصيتهم الأخيرة، وندعو الكل إلى التقاط هذه الوصية ودراسة ما جاء فيها كلمة كلمة وحرفا حرفا. الأسرى لازالوا يتمسكون بالوطن، ولازالوا يتمسكون بالجغرافيا، ويتمسكون بالوحدة، ويؤمنون بالتعددية السياسية. هذه المفاهيم التي للأسف الشديد أصبحت اليوم غائبة عن المجتمع الفلسطيني وعن القيادة الفلسطينية المتنفذة، اليوم الأسرى يعيدوننا إلى التاريخ الموحد وإلى تاريخ شعبنا الفلسطيني العظيم عبر هذه الوصية. اليوم الأسرى مستعدون بعد أن قدموا أفضل سنوات أعمارهم داخل سجون الاحتلال، اليوم يعلنون أنهم مستعدون أن يقدموا أرواحهم ليضاعفوا من التضحية، من أجل ألا يسمحوا لهذا الاحتلال الاستفراد بهم، ومن أجل أن لا يجعلوا لهذا الاحتلال كلمة عليا عليهم، ومن أجل أن ينتزعوا حقوقهم الأساسية والإنسانية والحياة الكريمة بني أنياب بهذا الاحتلال الصهيوني.
إلى العناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، ومستوطنان يحاولان الاعتداء على كنيسة قبر العذراء مريم في القدس. إصابة مستوطنان بعملية إطلاق نار بطولية في حوارة، والمقاومة تعدها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المستمر. لقاء أمني في شرم الشيخ يجمع السلطة والاحتلال، والفصائل تحذر مسعى ضرب المقاومة بأيدي الفلسطينية في الضفة. انتهت نشرتنا، وإليكم باقي البرامج.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. في لقائنا هذا أحبتنا الكرام نستمع معا إلى بداية إلى فقرة صراع البوتقة، تقدمها زميلة ندى، وفيها سنطلع على أحد المواضيع الخاصة بالساحة الفلسطينية وكيان الاحتلال طبعا، ومن ثم سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. محور حديثنا في هذا اللقاء سيكون قمة شرم الشيخ ومشاركة السلطة الفلسطينية. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، وفيها تسلط الزميلة منار الضوء على حياة الشاعر والأديب علي فودة ونموذج من أشعاره. وقتا طيبا نتمناه لكم. طبعا سنستمع إلى تقرير الزميلة سميرة الكاشف في فقرة الضيف والحديث معه، وأيضا نستمع إلى فواصل موسيقية وأناشيد فلسطينية، فتابعونا. في البداية أحبتنا الكرام نستمع إلى فقرة صراع البوتقة والزميلة ندى.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. قال رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ إن الصراع الداخلي حول الإجراءات القضائية سوف يمزق الكيان، وإن الوضع الحالي خطير جدا وذو عواقب سيئة على كل المستويات، مع تشبث كل من معسكري اليمين واليسار بموقفهما من التعديل في صلاحية القضاء، وذلك ينعكس في الشوارع تظاهرات عارمة تزيد حدتها مع الوقت. عن ذلك وفتنا الزميلة امتثال الأشقر بالتقرير التالي.
أن تؤدي الرغبة في الإصلاح إلى انقسام داخلي مستميت أمر لا يبدو عقلانيا، إلا أن الغرابة سرعان ما تتلاشى عندما يرتبط الكلام بالاحتلال وبتاريخه غير المتوازن، أمر يتطلب استخراج جهود غير مألوفة وحلول مذهلة لحل الصراع الدائر على السلطة، كما أقر رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، معتبرا أن الوضع صعب للغاية وخطير جدا وله عواقب وخيمة سياسية وأمنية واقتصادية ستمزق الكيان. يحكى إسرائيليا عن انفراط عقد إسرائيلي مجتمعي من الأنسجة الدقيقة قد لا تكفي لجمعه مجددا أي فترات حكومية أو قوة سياسية أو عسكرية، فالاحتجاجات تجتاح المدن الفلسطينية المحتلة بلا تراجع دون أن تصبح رادعا لانسياق الكنيست نحو الاستبداد والتسلط، إذ صوت بالأغلبية على اقتراحين قانونيين بقراءات أولية، الأول ضمان عدم تعرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للسجن في أي وقت إلا في حال عجزه البدني أو العقلي، والثاني تعديل ما يسمى قانون الانفصال لإعادة احتلال مناطق تم إخلاؤها عام 2005 بالضفة. كلما عصفت فوضى التصريحات بالمشهد استقرت فكرة واحدة، وتصدر الصراع الراهن بين المعسكرين عنوان واحد هو بداية النهاية. سياسة الإضرار بالآخر أو الانتقام منه لم تترك فرصة للحوار، فوزير الأمن إتمار بن غفير يستصغر قادة الشرطة والمعارضة ويبث الفتنة والصراع بينهم، حتى أصدر مفوض شرطة الاحتلال يعقوب شبتاي أمرا لقادة الشرطة بضرورة استئذانه وموافقته قبل التواصل مع بن غفير ووزارته. أيام الاحتلال إذن تبدو كمسافة سفر عابرة أشرفت على النهاية، وقريبا جدا قد يتحول بن غفير إلى كبش فداء للصراع الذي كان يمثل ذروته بعد تلقيه الصفعة المدوية من داخل بيته، ولم تكن كافية ولا مشبعة بالنسبة لحزب القوة اليهودية حملته السياسية ضد خصومه. ليس هذا هو التطرف المطلوب من بن غفير يعتبر حزبه، فقد تخلى عن مبادئه اليمينية وهادن الائتلاف الحكومي، مع أنه مارس جهودا مضنية لإرضاء حزبه أبرزها جداله المتأزم مع المستشارة القضائية بعدما جمدت قراره بعزل قائد شرطة منطقة تل أبيب عم حاي أيشد، وطالب بتوظيف محام أو تمثيل نفسه في القضية للدفاع عن قراره. بدون أدنى شك يتعمق الشرخ ويتغلغل داخل التفاصيل وتتشعب الأطراف المتعادية، وهناك المزيد مما تخفيه الحكومة لهدم مؤسستها القضائية تكريسا لصورتها البشعة المثبتة عبر التاريخ.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير، ونتابع أعزائي المستمعين في صراع البوتقة، حيث كشفت مصادر في إعلام الكيان عن بوادر انشقاق في حزب القوى اليهودية الذي يترأسه وزير الأمن القومي إتمار بن كفير لتأسيس حزب أشد تطرفا بعد اتهام بن كفير بالتخلي عن مبادئه اليمينية. ولإعادة كسب ثقة اليمين يجد بن كفير أن الحل الأمثل في تحقيق أكبر عملية قمع ضد الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك، إذ ينوي إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين في الأسبوع الثالث بذريعة الأعياد اليهودية، ما قد يشعل مواجهات في المدينة المقدسة قد تتمدد إلى مدن أخرى. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
وصل الكيان الإسرائيلي إلى جرف سياسي حاد سيقوده إلى هاوية النهاية. الانزلاق عن هذه الحافة بات وشيكا بعد كشف مصادر حزبية إسرائيلية عن بوادر انشقاق في حزب القوة اليهودية الذي يترأسه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لتأسيس حزب أشد تطرفا بعد اتهام بن غفير بالتخلي عن مبادئه اليمينية. وأمام تمزق حزبه يجد بن غفير الحل الأمثل في تحقيق أكبر عملية قمع ضد الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك أكثر الأوقات حساسية، إذ ينوي إغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين في الأسبوع الثالث ويمنعهم من أداء صلاة التراويح وإحياء ليلة القدر بذريعة الأعياد اليهودية، ما قد يشعل مواجهات في المدينة المحتلة قد تمتد لمدن أخرى. ورغم إدراك بن غفير تبعات قراره بالتصعيد، إلا أنه يرى أن إعادة كسب ثقة اليمين المتطرف أمر ضروري له حتى لو افتعل مواجهة كبرى مع الفلسطينيين ووصلت لاندلاع انتفاضة ثالثة أو حتى تفجر الوضع في المنطقة. وفي خطته لإعداد القنبلة الموقوتة التي ستفجر الكيان، أعلن بن غفير عن تجنيد أكثر من 400 عنصر من شرطة الاحتلال في مدينة القدس، مشجعا جنود ما يسمى حرس الحدود على الانتقال للخدمة العسكرية في القدس من خلال الحصول على مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 25 ألف شيكل، وفقا لصحيفة إسرائيل هيوم العبرية. بن غفير الذي اعتبر أن اجتماع العقبة انتهى في اليوم الذي عقد فيه لا يسعى لأي محاولات تهدئة مع الفلسطينيين، وإلا لم يكن ليعلن عن خطة طوارئ بتجنيد مئات الجنود، لكنه يعرف جيدا أن خطواته القادمة ستشعل المواجهة مع الفلسطينيين دون شك. هو سباق على ممارسة أكثر السياسات تطرفا في التنكيل بالشعب الفلسطيني، إلا أن الكيان يطلق النار على قدميه ويدخل نفسه في نفق أسود مظلم طويل ربما يجد مصرعه في آخره.
من حيث أتيت فإلى الموت سعي، اخرج من أرضي مسحورة لا يقبلك الميت.
الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لم يكد يجف حبر اجتماع العقبة حتى دفعت الإدارة الأمريكية بعربة اللقاءات الأمنية قدما، وهذه المرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، لقاء يستكمل ما سبقه رغم مؤشرات الفشل الواضحة، وهو بتوقيته هذا يمثل طوق نجاة أمريكي للحكومة الإسرائيلية لإخراجها من نفق العزلة ومساعدتها في تطويق المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وتصفيتها خشية من تطورها إلى انتفاضة.
هذا الاجتماع يأتي في عقاب اجتماع العقبة الأمني السابق، وهو امتداد لهذا الاجتماع. الهدف من ورائه هو استمرار محاصرة المقاومة الفلسطينية والقضاء عليها، وأن تلعب السلطة الفلسطينية دورا أمنيا لصالح إسرائيل، وأن تقوم بواجبها في تجاه إسرائيل في ملاحقة المقاومة الفلسطينية.
وإن كانت واشنطن عرابة اللقاء الأمني تهدف عبره إلى حماية حليفتها تل أبيب وضمان أمنها عبر تأمين الغطاء لها للمضي في مشاريعها العنصرية والإجرامية ضد الأسرى والمقاومين وعموم الشعب الفلسطيني عبر الاستيطان والهدم، والتي تأخذ مجراها أصلا عبر الكنيسة وعلى الأرض، إلا أن ما هو مستهجن هنا تعبر عنه السلطة بمشاركتها التي تأتي خلافا لمقررات المجلسين الوطني والمركزي ولما يريده الشعب الفلسطيني الحاضن للمقاومة بإرادته.
ومشاركة السلطة الفلسطينية في هذا الاجتماع دليل على أن السلطة تستجيب لكل المطالب الأمريكية والإسرائيلية، وتحاول دائما أن تلعب دورا في مساعدة إسرائيل على حصار المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها.
تتمادى السلطة في تجاهلها لإرادة الفلسطينيين وللمجازر والجرائم التي ترتكب بحقهم، وتسير على دماء الشهداء التي لم تجف بعد، وتصر على وقوفها عند حدود أوهام أوسلو والتنسيق الأمني، وهي بإمعانها هذا تشعل عود الثقة لحرب أهلية فلسطينية تريدها واشنطن وتل أبيب، لتكون بالتالي مشاركتها في هذا اللقاء الأمني ترجمة لمحاولات نيل الرضا الأمريكي والإسرائيلي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. سيد مصطفى حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك مصطفى.
سيد مصطفى، مؤتمر في شرم الشيخ برعاية أمريكية، وكان قد سبقه قمة في العقبة بالأردن، ما الذي تتوخاه الإدارة الأمريكية من عقد لقاء اليوم؟
يعني هو امتداد لفشل قمة العقبة الأمن الذي لم تلتزم إسرائيل، تم طرحه من تفاهمات برعاية أمريكية وحضور مصري وأردني، ورأينا كيف أن إسرائيل لم تلتزم حتى بأيّم المقررات، وكانت هناك تصريحات لقادة الحكومة الفاشية بأيّم المخرجات العقبة، وهو جاء بالأساس أصلاً بدعوة أمريكية وضغط أمريكي على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل حضور هذه القمة، والتي هناك إجماع لرفضها من قبل الفصائل الفلسطينية، وأكثر ربما من 70 أو 80% من الفلسطينيين يرفضون ذهاب السلطة التي لم تستجب لرغبات الشعب الفلسطيني والرفض الفلسطيني، واستجابت للضغط والوعود الأمريكية على وعسى يخرج شيء من هذا الموضوع. وللأسف رب تهجأ أو هذه القمة بشهر رمضان هو إهانة للمسلمين والفلسطينيين، وأن إسرائيل التي ترتكب الجرائم وهي العامل المفجر.
طيب سيد مصطفى، كنت تتحدث عن أهداف الإدارة الأمريكية من عقد لقاء اليوم في شرم الشيخ، أيضا السلطة الفلسطينية تصر على المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ رغم كل ما يجري في الضفة الغربية، كيف تنظرون إلى هذه المشاركة؟ البعض يرى فيها طوق نجاة لحكومة الاحتلال.
هو صحيح طوق نجاة لتملص نتنياهو من الأزمة الداخلية وتحدي المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي أصبحت تحدي أمني وسياسي كثير لدولة الاحتلال وحكومة نتنياهو التي لم أصبح لديها شهرين وهناك أكثر من 20 قتيل إسرائيلي، وهذا إحراج للحكومة الفاشية التي وعدت الناخب الإسرائيلي بالقضاء بين المزدوجين على الأساس على المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية مستمرة، وهدف الإدارة الأمريكية من هذه القمم سواء العقبة أو شرم الشيخ هو خوفا من تمدد واشتعال المقاومة الفلسطينية، لذا السلطة للأسف أيضا تشكل بمشاركتها طوق نجاة لدولة الاحتلال واستجابة للضغط الأمريكي. السلطة ارتضت أن تكون ضعيفة وبعيدة عن شعبها وعن رغبات ومتطلبات شعبها الفلسطيني الذي يقف خلف المقاومة الفلسطينية. في آخر استطلاعات الرأي المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات أن 70% من الفلسطينيين يؤيدوا المقاومة خلف الضفة الغربية، وهذا يعتبر أيضا إحراز السلطة. السلطة ارتضت أن تكون ضعيفة وهي ضعيفة بالفعل، ومن أضعفها وقوضها أيضا الاحتلال الإسرائيلي، لذا أعتقد أنها مجافية لكل ما يفهم الفلسطينيين من استمرار المقاومة. حتى السلطة إذا ما تمت توصل إلى تفاهمات، هل تستطيع القضاء على المقاومة؟ هل تستطيع منع أي فدائي فلسطيني أو ما تسمى بالعمليات الفردية أن تمنع أي فلسطيني من أن يقوم بأي عملية في الضفة الغربية أو في القدس المحتلة أو في الداخل الفلسطيني؟ يعني أعتقد أن السلطة أدخلت نفسها وأدخلت الشعب الفلسطيني في حالة من الحرج والضياع التي هي مسؤولة عنه، وما يجري في الساحة الفلسطينية من انقسام وأوضاع صحبة وجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
طيب إذن ما هي أهداف السلطة من هذه المشاركة إذا كانت مثل ما تقولون؟ يعني
ما ذكرت هي ضعيفة، تحاول أن تبحث عن دور لها، تريد أن لا يلومها المجتمع الدولي، هي استجابت للضغوط العربية وللأسف استجابت للضغوط بعض الدول العربية بالحضور، لذا هي تعبر أيضا عن رؤيتها السياسية التي لم تغيرها من 3 عقود، لا تزال تعتقد أنه ربما هذه الاجتماعات الأمنية قد يفضي إلى مسار وأطلق امتيازي، مع أنها هذه القمتين شرم الشيخ والعقبة عنوانهما الرئيسي أمني. إذا حكومة التغيير ما تسمى حكومة التغيير السابقة لبيب بنت لم يمنح السلطة الوطنية الفلسطينية أي مسار سياسي، فذلك بهذه الحكومة الفاشية والتي على رأسها نتنياهو والذي هو الذي جرف أوسلو والذي هو الذي دمر أوسلو، ولا زالت السلطة تتمسك بأوسلو وتتمسك بأنه قد يكون هناك أفق سياسي. للأسف هذه الرؤية القاصرة والبعيدة عن الطموح الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية هي تجلب للشعب الفلسطيني إصرار إسرائيل على التنكر للحقوق الفلسطينية والراعي والداعم الأساسي لها الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب سيد مصطفى إبراهيم، السلطة حتى الآن لم تحصل على شيء من من مسار المفاوضات أو اتفاق أوسلو، ما الذي يجب أن تقوم به السلطة لتحصل على شيء ما بعد هذا المسار الطويل من المفاوضات؟
يعني السلطة يجب وهي التي شرعية أن تعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، القضية الفلسطينية، العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني، بناء خطة وطنية استراتيجية من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية. لكن من الواضح أنها تلقي المسؤولية على الآخرين بذريعة أن المسؤولين عن الانقسام إذا أرادت السلطة أن تقاوم الاحتلال، وليس مطلوب منها أن تطلق النار على الاحتلال، فقط إعداد خطة وطنية واتباع أساليب مقاومة متعددة. الفلسطينيين لديهم تجارب كبيرة، و75 عاما من النكبة وحتى الآن، ولا يزال الفلسطينيون يقاوموا كل أنجاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن السلطة للأسف حتى الآن تبحث عن ما ربقنا من فتاة أوسلو وما يسمى حل الدولتين، أصبح شعار ترفعه الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وبعض الدول العربية، ولم يتضخم شيء للأسف.
طيب، ما الذي يمكن أن يدفع حراك الشارع الفلسطيني إلى مرحلة جديدة تبعد شبح التنازلات من بعض الأطراف على الساحة الفلسطينية؟
بصراحة هذا تحدي ومعضلة أمام الفلسطينيين. السلطة الوطنية الفلسطينية كانت هي التي تقول أنها هي الشرعية وهي التي تتحكم بالمسار السياسي والاتصالات الدولية ولديها أجهزة أمنية، مع أنها قوضت وضعفت وبدون إنهاء الانقسام الفلسطيني. أعتقد أن هناك كثير من القضايا التي نستطيع أن نفاوض عليها وأن يتوصل الفلسطينيون إلى حل إنهاء الانقسام الفلسطيني. أما بهذه الشروط وهذه الظروف التي نحياها، أعتقد أن تبقى إسرائيل هي من تقمع الفلسطينيين وتقتل الفلسطينيين وترتكب الجرائم، لكن أيضا الفصائل الفلسطينية وما تقوم به من أعمال مقاومة ومحاولة الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لم تنجح حتى الآن بإنهاء الانقسام، واضطرت على السلطة لتغيير رؤيتها السياسية وعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني ومؤسسات الفلسطينيين الرسمية كمنظمة التحرير، وعادة ترتيب أوراق السلطة الوطنية الفلسطينية كمؤسسة مسؤولة عن شؤون الفلسطينيين المدنية، وليس ما تقوم به كمؤسسة سياسية زوّبت وغيّبت منظمة
نعم. طيب، إذن يعني كسؤال أخير، إذا أردنا أن نخرج بنتيجة لهذا الحديث، ما الخطوة الفلسطينية المطلوبة اليوم ما بعد العقبة وشرم الشيخ؟
أعتقد أن الشعب الفلسطيني عازم على استمرار المقاومة الفلسطينية، وكل ما يقوم به الفلسطينيون هو مقاومة الاحتلال ودحره، إذ أن حتى دولة الاحتلال والتصريحات التي صدرت خلال أيام الماضية حول أن الضباط مسؤولين ضباط عسكريين وأمنيين إسرائيليين قالوا أنه لدينا مجموعة من المطلوبين أو المقاومين بالأحرى الفلسطينيين، إما أن يكونوا قتلى أو من يكونوا في السجون في الاعتقال، فكيف سيقوم الفلسطينيين إلى دولة الاحتلال؟ ومن يضمن دولة الاحتلال من عدم ارتكاب جرائم كما حدث في يوم قمة العقبة عندما استشهد عدد من الفلسطينيين، أو كما حدث في حوارة؟ كل هذه الجرائم من يضمنها؟ إذا الفلسطينيين مستمرون في مقاومتهم حتى لو رفضت السلطة، حتى لو أن السلطة ذهبت إلى قمة شرم الشيخ أو حتى قمة أخرى، هي لم تعد تستطيع تمثيل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي، بمعنى أن الفلسطينيين كلهم رافضين لكل السياسات التي تقوم بها السلطة، وهم مع خيار المقاومة، وهي طبيعة وسياق الفلسطيني، لأنه إذا ما استمرت هذه الحال أعتقد أن الفلسطينيين هم ماضون في مشروعهم التحرري الوطني، وهم يعتقدون أن لهم حركة تحرر وطني، لكن السلطة بهذه الطريقة هي تخسر شعبها وتخسر نفسها. لكن للأسف هناك فريق في السلطة الوطنية الفلسطينية هو الذي يغير كل الفلسطيني ويغير حتى حركة فتح وبعض القيادات من فتح التي ترفض ذهاب السلطة الوطنية الفلسطينية إلى شرم الشيخ.
نعم، شكرا لك أستاذ مصطفى إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. شاعرنا لهذا اليوم هو شاعر مدافع عن قضايا شعبه ووطنه، متحديا كافة أشكال القهر والاحتلال، مناضلا من أجل الحرية والإنسان. طبعت شخصيته بطابع الثورة والتمرد على الظلم والطغيان. إنه الشاعر والأديب علي فودة. علي فودة شاعر فلسطيني، ولد في الأول من نيسان أبريل عام 1946، خرج من بيته وقريته في حيفا كما بقية الشعب الفلسطيني الذي عاش مرارة النكبة والتهجير في مخيمات طول كرم. تأثر الشاعر بالمناخ السياسي الذي كان سائدا في عصره وبروز حركة المقاومة الفلسطينية لتظهر أولى أعماله عام 1969 بإصدار ديوانه الأول فلسطيني كحد السيف. انضم فودة إلى رابطة الكتاب الأردنيين منذ تأسيسها عام 1973، ولم يمض وقت طويل حتى غادر الأردن متجها إلى الكويت ثم إلى بغداد إلى أن استقر في بيروت. شاعرنا علي فودة عمل مع زملائه على إصدار مجلة الرصيف في بيروت عام 1981، وواصل إصدارها كجريدة يومية وتوزيعها بنفسه على المقاتلين أثناء حصار الاحتلال بيروت. قبل أن يستشهد على أرضها بصاروخ صهيوني خلال معركة الاجتياح عام 1982 بعد 36 عاما من النضال والتهجير والإبعاد، كان علي فودة مثقفا وأديبا شاعرا وملتزما، وقدم للشعر 5 دواوين عبرت عن شخصيته المتمردة على الواقع العربي والرافضة لكل أشكال الظلم والداعية لمقاومة المحتل الغاصب. وصف فودة بالشاعر المقاتل والمشاكس، كتب أجمل القصائد الوطنية التي رددتها الأجيال من بعده. أما الآن أعزائنا الأفاضل، فنتعرف أكثر على شاعرنا علي فودة من خلال قصائده، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان فلسطيني كحد السيف، فيقول فيها: فلسطيني فلسطيني، أقول لكم بأني مثل جدي مثل زيتوني فلسطيني. فلسطيني على مر الدهور أنا فلسطيني، فلا شرق ولا غرب ولا الأيام تشفيني إذا ما الكرب عشش في شراييني. فلسطيني ولن أنسى بأني عاشق أبدا فلسطيني، وأني قد ولدت درجت ثم حلفت أن أفنى فلسطيني. فلسطيني وجدي كان يركب مهره الأشهب يجوب الأرض والأشجار والزرع ويبسم للثرى المجبول بالنوار لا يتعب، وعند الليل يجمع حوله القرية فيسألهم عن الأمطار والموسم وعن مستقبل الأطفال في القرية. فجدي كان مختارا كبير القلب والقدرة، يحب الليل والقهوة، وعزته تفوق المجد والشهرة. فلسطيني أبي قد مات قبل ولادتي، ويقال عنه بأنه قد كان يعشقني، وحتى قبل أن أولد ويهوى عزتي، ويقال سرا إنه قد كان يملك بندقية لا يراها الناس إلا في الظلام، وبعرس قريتنا وأفراح المحبة والسلام. فلسطين وأمي يا سمينة تعشق الطابون والنار، وتعرف كيف تجمع حزمة الدفلة، وتصنع من نبات البر زنارة، وتجني اللوز والدراق والكرز من البستان مدرارا، وتعرف كيف تطبخ من بقول الحقل عكوبة، وكيف تكرم الجيران والأحباب زوارا، وتعرف كيف تعقص شعر طفلتها
وتعرف كيف تقص شعر طفلتها وكيف تزين الدار بإكليل من الليمون والنرجس وقمباز بصدر البيت يوما. كان ثوارا وتزرع في حديقة بيتنا النعناع والفلفل وتسقيها دم البخور والحنة وتغرس حولها الغارة. فلسطيني. فلسطيني فلسطيني كحد السيف كالمنجل أصول أجول لا أسأل ومثل الشمس قد أرحل لدنيا الغرب للأجداد والمنهل وأصرخ في الوجود أنا فلسطين فلسطيني أقول أقول لا أخجل أقول أقول لا أخجل.
مع نهاية فقرة الإفباء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر والأديب علي فودة ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
أنك لست تحبني.
مهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عريق فأر سود رنت فيك جنين